ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيمي عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
أمشي بشغف وأكبر شرف متعني زعاير، من تقوى القلوب المشي هاي الشعاير، زارع على عيوني حلم قبة ومناير، الما يمشي الأرض الغاضرية هذا خاسر، بدموعي أتوضي حال العشق فرضي، كل خطوة بالحب تنحسب عند الله عمره، من داري يحملني وبحبه يجذبني، أندل طريقي المرقدة من أشم عطره، لو أعمى أين دل قبره إلي قبلة، ناديت يا قبلة غرام العاشقين، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
شايل حزين روحي يا كعبة جروحي، رايت خلود ترتفع كل أربعين، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
يا حسين لك أنذرها من أمشي دمائي، والخطوة صعبك تنسق بدمعة بكائي، كربي تزيله لو علت عالظلم لائي، يعني خلقتي وخلقي أصلا كربلائي، يا ملهم الضامي تتحقق أحلامي، ارزقني نظرة خادمك من كرم عينك، يا معجم أحزاني زاير يا سلطاني، يا من عسى الله لا حرمني أربعينك، أنفاسي مشاية أرفع لك الراية، كاتب عليها يا أمير خالدي، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
شايل حزين روحي يا كعبتي جروحي، رايت خلودك ترتفع كل أربعين، دورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
لا 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 تحسب بروحي نسيت لها القضية، كل خطوة شعلت لي حزن للغاضرية جو النفس تلقى صدى صرخت سبية وبجفني تلقى أثر من دفعة رقية من أمشي أتخيل زيانب على الهزال بعيوني موكب أربعيني بس محامل يرسم لي إحساسه بيد الشمر راسه وبمسمع تصيح العقيلة يا أبو فاضل بعيوني لك كوثر يا جنتي المنحر قلت اقصدوها بسلام الآمنين وثورة ماشي تظل مستمرة يا حسين
شايف حزن روحي يا كعبتي يوان رايت خلودك ترتفع كل أربعين ثورة ماشي تظل مستمرة يا حسين
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا تزال سورة البقرة تتحدث عن بني إسرائيل في الآية 90 حيث تقول بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. هذه الآية 90 من سورة البقرة توضح لنا بجلاء السبب الأساس الذي جعل اليهود يقفون الموقف الرافض للرسالة الخاتمة وللرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعدما تيقنوا بأنه الرسول المرتقب الذي كانوا يترقبونه بلهفة وشوق بالغين، إلى درجة أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا كما حدثتنا الآية السابقة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقد تحدثنا عن معنى الاستفتاح وقلنا بأنه طلب الظفر والنصر والفتح، فقد كان اليهود في المدينة وهم يخوضون الصراع مع الأوس والخزرج اللتين كانتا تعيشان الكفر قبل الإسلام. كان اليهود يتوعدون الأوسيين والخزرجيين بمقدم رسول سيحققون على يديه النصر والفتح والظفر، ولكن ما إن جاء الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرسول الذي عرفوه كفروا به وأنكروه وحاربوه فلعنة الله على الكافرين، لأن اللعنة تنزل على أمة عندما تستكبر وعندما تعرف الحق ولكنها تحارب الحق، بعد ذلك تأتي الآية التالية لتحدد لنا السبب الأساس من وراء هذه المواقف المتناقضة. فلماذا هذا الرفض والكفر بعد كل هذا الترقب والاستفتاح على الأعداء؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وهنا يتضح الموقف جيدا بعد أن اتضحت أسبابه ودوافعه وعلله، إن السبب الوحيد هو البغي المنطلق من الحسد الدفين الذي يجعل صاحبه يعيش استنكار ورفض ما يتيقن بأنه حق ويكذب ما يعتقد بأنه صدق. ذلك لأن الموقف المنطلق من الحسد والحقد موقف ينطلق من نفسية معقدة مريضة تجعل صاحبها لا يتورع من أن يكفر بأعظم الحقائق وأكبرها. وهنا نستفيد درسا كبيرا في صراعنا مع اليهود، ألا وهو أن سر عداوة اليهود الشديدة للإسلام والمسلمين والتي قررها القرآن الكريم بقوله تعالى: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، إن سر هذا العداء إنما هو معرفتهم جيدا بأن هذا الدين يملك من مقومات القوة وعوامل النصر ما يملك، لما فيه من الواقعية والموضوعية ولما فيه من عناصر القوة التي تجعل من أنصاره وحامل رايته يعيشون الوعي الكبير والبصيرة النافذة والإرادة القوية. هذا فيما إذا التزموا بمبادئه وأسسه وتعاليمه وأوامره وتوجيهاته. ولهذا فإن شعار الأعداء كما ينقل لنا القرآن الكريم، شعار الأعداء هو: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا هو الشعار الأساس الذي رفعه أعداء الإسلام في الصدر الأول، والقرآن ينقل لنا هذا الشعار ليبين لنا أن سر قوتنا يكمن بالقرآن الكريم، وأن سر وجودنا هو بوجود القرآن الكريم وبتفاعلنا مع القرآن الكريم. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لماذا؟ لعلكم تغلبون. فإذن الأعداء يعرفون أن سر قوتنا تكمن بالالتزام بقرآننا وأخذ هذا القرآن بقوة وحزم وصلابة. هذا هو السر الذي جعل المسلمين في الماضي ينتصرون على أعدائهم أجمعين. إن الصهيونية العالمية اليوم تدرك جيدا بأن القوة الوحيدة في العالم التي لا يمكن أن تهزم تتمثل بالمؤمنين المجاهدين الذين يأخذون القرآن بقوة ويأخذون الإسلام بقوة، وهذا ما تعلموه من التاريخ البعيد وما تعلموه من الحاضر، حيث يعيشون الرهبة والرعب من أطفال الحجارة الذين لا يملكون سلاحا غير سلاح الإيمان بالإسلام وسلاح الحجارة في مقابل الأسلحة الفتاكة والمتطورة التي يملكونها. وقد تصورت إسرائيل بغزوها للبنان عام 82 بأنهم سيقضون على عناصر الخطر المتمثلة بالفلسطينيين في جنوب لبنان آنذاك، وعندما أقصي الفلسطينيون المسلحون من لبنان على إثر الاجتياح الإسرائيلي، تصور اليهود بأنهم سيعيشون السلام والأمن من طرف الجنوب اللبناني. فقد رحل جميع الفلسطينيين المقاتلين، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ يقول سيمون شيفر في كتابه كرة الثلج، وهذا الكتاب يتحدث عن أسرار التدخل الإسرائيلي في لبنان، وسيمون شيفر هو المراسل السياسي للإذاعة الإسرائيلية آنذاك. يقول في مقدمة كتابه الذي هو بعنوان كرة الثلج إن ما بدأ كحلم كبير بتدمير منظمات المخربين في لبنان واجتثاثها من جذورها وتوقيع اتفاق سلام مع دولة عربية ثانية بعد مصر وإيجاد نظام جديد في المنطقة وضمان أمن مستوطنات شمال إسرائيل، إن كل هذا قد انتهى بمأساة كبيرة على حد تعبير مناحيم بيغن، ومثل هذه الأمور تحصل منذ الأزل. إن الأبطال، هكذا يقول صاحب كتاب كرة الثلج، إن الأبطال الرئيسيين الذين حاكوا الخطة الكبيرة قبل عدة أشهر من بداية الحرب رسميا قد شهدوا كيف تساقطت ثمار خطتهم كما يتداعى برج من ورق. ويذكر سيمون شيفر النتائج السلبية للغزو الإسرائيلي، ومن أهمها أن يقول غادر القادة الفلسطينيون لبنان وحلت محلهم منظمات إسلامية شيعية على حد تعبير الكاتب متطرفة تهدد بزرع الخراب والدمار في منطقتنا وفي العالم كله. هكذا يدرك الاستعمار وهكذا تدرك الصهيونية العالمية الخطر الحقيقي الذي يهددهم من الإسلاميين الملتزمين بإسلامهم الذين يأخذون الكتاب بقوة ولا يخافون لومة لائم. إن الذي يجعل اليهود يعيشون العداء المرير للإسلام هو أنهم يدركون ما يمتلكه الإسلام من عناصر القوة ومن عناصر التمكين والمقاومة. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وهذا الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، ذلك الدستور الخالد الذي هو سر قوة المسلمين كما يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه. وبئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. والبغي هو التكبر والاستعلاء، وأصله التجاوز، تجاوز الحد بالفساد وتجاوز الحق إلى الباطل. ولقد حدثنا القرآن الكريم في العديد من آياته عن البغي اليهودي النابع من الحسد والحقد، حيث تحدثنا الآيات التالية في سورة البقرة وخصوصا في الآية 109 عن العداء اليهودي النابع من الحسد والحقد في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذه الآية المباركة توضح بجلاء السبب الأساس وراء كل هذا العداء الذي يكنه أهل الكتاب للمؤمنين المجاهدين العاملين. إنهم لا يريدون الخير لنا ولا يريدون أن نعيش أقوياء بالإسلام أعزاء بالقرآن، ولهذا تراهم يتآمرون ليل نهار من أجل أن يشوهوا معالم الإسلام ومن أجل أن يشوهوا معالم القرآن. لقد عاد الشعار الذي رفعه أعداء الإسلام في صدر الإسلام الأول، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأنهم يدركون جيدا أن سر قوتنا بالقرآن الكريم، وأن سر انتصارنا يكمن بهذا المنهج الإلهي القويم منهج القرآن ومنهج الإسلام، لقد انتصر المسلمون عندما تمسكوا بهذا المنهج، وخسروا المعارك مع العدو الصهيوني عندما لم يأخذوا القرآن بقوة ولم يأخذوا الكتاب بقوة. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. من حج دهره، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 1:32 بعد هذا البرنامج تستمعون لسفينة النجاة عند 1:47. الثانية تماما في 5 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 2:05، وهي من محاضرات المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. عند 3 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة في 25. عند 3:25 تمثيلية الإذاعة. الرابعة تماما ونشر موجز للأنباء في 4:08 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة في 4:15 في 45 فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نحن بانتظار مشاركاتكم ورسائلكم. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام علیکم یا وارثم آدمم صفوت اللام. السلام علیکم یا وارثم نوح نبی اللام.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله،
السلام على المحتسب الصابر، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على ساكن التربة الزاكية، السلام على صاحب القبة السامية، والسلام على الداعين للحسين السارين على خطه واللاعنين لأعدائه. لاحظنا فيما سبق كيفية الزيارة من الخارج، ونعني دوافعها وتاريخها ومعوقاتها وظروفها ونموها المضطرد رغم كل المحاولات الظالمة لطمسها. بقي أن نتعرف على زيارة الإمام الحسين عليه السلام من داخلها، فنستعرض بعض نصوصها التي رويت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، مع شيء من التحليل الموجز للفت النظر إلى المعاني العالية والمعارف القدسية التي تنطوي عليها هذه الزيارة. ولما كانت عبارات ونصوص هذه الزيارة تحتوي على جميع المعارف الاعتقادية من أصول الدين وفروعه، فإننا سنعرض عباراتها بشكل موضوعي وليس بالشكل التقليدي الذي يبدأ من أول الزيارة وينتهي بآخر كلمة فيها، ونتوخى من هذا التبيان تنبيه الغافلين ودحض كذب المفترين القائلين إن زيارة الحسين أو أي صالح وصالحة من الأولياء هي عبادة للقبور وشرك بالله تعالى. وقد حاول الوهابيون باستغلال هذه المفتريات أن يشوهوا الإسلام ويحرفوه لتمييع العقائد الإسلامية والتشكيك فيها باسم الإسلام والمحافظة عليه، ومن ثم ضرب هذه العقائد والقضاء عليها، متخذين من غطاء خدمة الحرمين أفضل أسلوب لتنفيذ هذه الجريمة. نبدأ أولا بالنصوص التي تطغى على زيارة الإمام الحسين عليه السلام في عرض مبدأ التوحيد، وأن الإمام الحسين سلام الله عليه كما تؤكد هذه النصوص قدم نفسه وأهله وأصحابه قرابين على عتبة أول مبدأ شرع به جده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته المباركة، وهو قول لا إله إلا الله. فعبارات ذكر الله وتسبيحه وتحميده وبيان سعة سلطانه وقدرته وعظمته مشهودة في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ولنرى ذلك. يقول الزائر عند دخوله: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي زيارة أخرى للحسين عليه السلام علمها الإمام الصادق سلام الله عليه لبعض أصحابه، جاء في تضاعيفها هذه العبارات التوحيدية: سبحان الله الذي سبح له الملك والملكوت، وقدست بأسمائه جميع خلقه، وسبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح. فهنا دعوة إلى ذكر الله وتسبيحه، وشهادة من الزائر بأن الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها والحجر والنبات والبشر والملائكة والروح والرياح كل يسبح بحمد الله وينزهه ويوحده إن طوعا أو كرها. وأكثر من ذلك، فالزائر يقر ويعترف بصورة مطلقة لا يحدها إدراكه بأن جميع الأمور منه سبحانه وتعالى، وعلمها عنده ومرجعها إليه، حينما يقول كما جاء في إحدى زيارات الحسين عليه السلام: الحمد لله الواحد المتوحد في الأمور كلها، خلق الخلق فلم يغب شيء من أمورهم عن علمه، فعلمه بقدرته. وفي الزيارة ذاتها يقول زائر الحسين: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فأين الشرك وأين هي عبادة القبور؟ ولو سمح لنا الوقت لكنا نطابق العبارات آنفة الذكر التي أوردناها وسنوردها في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، والتي يحلق فيها الزائر في عالم توحيدي علوي. لو كان الوقت يسمح لطابقنا هذه العبارات ببعض آيات الذكر الحكيم والأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في ذلك الكفاية لمن أراد الهداية، وحجة دامغة لمن أنكر واتهم المسلمين بالبدعة والضلالة أمثال الوهابيين. ومن الطقوس العبادية التي يؤديها زائر الإمام الحسين سلام الله عليه، والتي تكرس مبدأ التوحيد، ما جاء في الزيارة الخاصة التي زار بها الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري، زار جده الإمام الحسين عليه السلام، والمعروفة بزيارة الناحية، وهي أروع زيارة تجسد الواقعة الفاجعة، حيث جاء بعد إتمام الزيارة ما نصه: ثم توجه إلى القبلة وصل ركعتين واقرأ في الأولى بعد سورة الفاتحة سورة الأنبياء، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الحشر واقنت وقل. هنا يرفع الزائر يديه حين الصلاة ويدعو بهذا الدعاء الذي ننقل منه المقطع الأول، وهو يفوح بعطر التوحيد والتمجيد لله سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن، خلافا لأعدائه وتكذيبا لمن عدل به، وإقرارا لربوبيته وخضوعا لعزته، الأول بغير أول، والآخر إلى غير آخر، الظاهر على كل شيء بقدرته، الباطن دون كل شيء بعلمه ولطفه، لا تقف العقول عن كنه عظمته، ولا تدرك الأوهام حقيقة ماهيته، ولا تتصور الأنفس معاني كيفيته، مطلعا على الضمائر، عارفا بالسرائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم يقول: اللهم إني أشهدك على تصديق رسولك صلى الله عليه وآله وإيماني وعلمي بمنزلته، إلى آخر الدعاء الذي سنورد بعض فقراته فيما يخص النبوة والمعاد والطلب والرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى في لقاءات قادمة إن شاء الله. نقول هذا الذي يقرأ عند زيارة الحسين عليه السلام وأعمال الزيارة، فأي عبارة أو أي عمل فيه شرك أو عبادة للقبور؟ وأي فرق عندما نقبل جلد القرآن الكريم وورقه أو نقبل قبر الحسين عليه السلام لأنهما يحويان قدسية وكرامة من الله؟ فتقبيل القبر الطاهر يسميه الوهابيون عبادة للقبور، ولا يسمون تقبيل الجلد الذي يحوي القرآن الكريم عبادة للجلود، فإما الاثنان محرمان وإما كلاهما حلال وعليه أجر وثواب. وهل تقبيل قبور أولياء الله الطاهرين حرام أم قتل ضيوف الرحمن وهم داخل الحرم الإلهي؟ عجيب أمر آل سعود الوهابيين، تقديس واحترام أولياء الله الصالحين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبورهم شرك بالله وكفر، لكن هتك حرمة البيت الحرام وتضريج زواره اللائذين بأمنه دفاعا عن إسرائيل وأمريكا المجرمة أمر مباح ومحلل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا وارثم آدم سبت اللام، السلام عليك يا وارثم نوح نبي اللام.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم الله، السلام عليك يا وارثم عيسى روح الله، السلام عليك يا وارثم محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارثم أمير المؤمنين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحسين عليه السلام خالد في قلوب الأحرار، وهو الذي حطم الظلم والفساد وقطع دابر الظالمين والفاسقين بشجاعته، بصبره، بعطشه، برباطة جأشه، وبكل خصلة ومنقبة ذكرها التاريخ بصدق وتناقلتها الأجيال بعشق. إنه حامل لواء العقيدة التي لا يبالي من أجلها والدفاع عنها بكل شيء نفيس وغال وعظيم. يا للرسالة الكبرى حين يكون ضحيتها أبو الشهداء، يا لشموخها وسموها وخلودها، حين يكون قرابينها أفضل رجال البشرية حينما تتجرد للعقيدة ونصرها. إنهم رجال الله لا يستوحشون في طريق الهدى لقلة أهله. مرحبا بكم أيها الأحبة، أصحابنا في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم سفينة النجاة، لنطوف حول عظمة الحسين عليه السلام وثورته المعطاء وخلودهما في ضمير الأمة. للحسين أحبة الكرام في التاريخ أضواء وأصوات، ولثورته في الحياة هزات وامتدادات، وهو الإنسان الذي وحد اتجاه العاطفة والفكر فموج الكيان الإسلامي حتى انتفضت في كل بعد منها رعود وبروق. الحسين عليه السلام عملاق لم يخفض الطرف يوما، وإنما حلق في القمم حتى بلغ الذروة، فهو نداء يجوب الآفاق ويتغلغل في القرون. الحسين عليه السلام عبقرية تفتحت فيه آفاق وأجواء فلم يتقلص في جيله ولم يستأثر به المسلمون فحسب، بل توسع للإنسانية جمعاء ينفحها بإيمانها المطلق بالمثل والقيم، ويعبر عنها تعبير حكيم بصير. فإذا مر بالعقول القاحلة أوحى إليها الأمل السمح، وإذا مسح الحياة الجدباء بشرها بالخصب والرخاء وأطفى عليها المرح والنعيم. الحسين ثائر فلم يعرفه المفكرون، لأن ما يخامر نفس الثائر لا يجيش في صدور المفكرين، وهو مفكر لم يبلغ الثوار، ولا يطيق الجميع أن يجلوه ويعكسوه على الحياة، لأنهم لا يتقنون تحليل الشخصيات المضاعفة. الحسين عليه السلام هو الرجل الوحيد الذي ضحى في سبيل الإسلام بحياته الخاصة ومجموع أفراد أسرته وكافة أمواله وبقية الاعتبارات التي يتهالك عليها الناس، وخاض في معركة علم منذ الخطوة الأولى أنه سيخسرها إلى الأبد، ولكن الإسلام سيربحها حتى الأبد، فأقدم على التجربة القاسية بثقة وإيمان وهدوء لتكميل دين جده وتعديل مناهج الإسلام وإنقاذها من محرفيها الأدعياء الذين تاجروا بالحق ليرجوا به الباطل. فقد كانت رسالة النبي صلى الله عليه وآله في وضع تصميم الإسلام وتنفيذ كلمة السماء، وكانت مسؤولية الحسين عليه السلام في تعديل مخطط الإسلام وفضح المتآمرين عليه. ولم يكن تعديل الإسلام بأهون من تقريره لو درسنا الظروف والملابسات الفكرية والاجتماعية التي عاشها الحسين، أو كلاهما مشاركة في الإسلام وإخراجه إلى الوجود حقيقة بارزة واضحة الخطوط والحدود، بحيث ترفض التمويه والالتواء. فالنبي باق على صيغته الأصلية لثورة الحسين، والحسين خالد في إطار التقديس لثورة الرسول. وهنا نلمس تفتح البلاغة في أوج نبوغها، عندما انطلقت على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لتعبر عن علاقة الحسين والرسول بالآخر قائلا: حسين مني وأنا من حسين. وبعد هذا فالحسين تاريخ قائم بذاته، ولصفحاته المطوية أغوار بعيدة وآمال، وقد تفرع عن بيت الرسالة ليؤكد أن الشرق منبع الحضارات والفنون ومهبط العبقريات والإلهام، وهو أبعد من أن نجلوه بطلا أو ثائرا فقط، وإنما هو فوق ذلك إمام لا يسمو إليه الفلاسفة والزعماء والمصلحون، فهو ملتقى الفضائل وفي كل فضيلة بلغ القمة وأعلى، فيمثل جميع الأبطال في أروع تعبير، ويصور كافة المثل القيمة في أزهى مثل، فيتظافر الناس على الاحتفاء بذكرياته رغم تناصر الدهور الساميات عليها، لأنه إحياء لجميع العظماء والقيم مكرسة في نموذج بليغ، ويزدلف المسلمون حول ضريحه المقدس في كل مناسبة لتلقي مجموعة الدروس في إماءة واحدة، ويخاطبونه في زيارته بخشوع وابتهال: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ليركزوا هذه الشعارات في أفكارهم ويؤكدوا مقاييس العظمة وينقذوا المقدسات من البلبلة والارتباك. أيها الأفاضل، في ذكرى الحسين عليه السلام تتدافع الوفود المتدفقة من شتى أبعاد البلاد الإسلامية، فتلتف الجماهير الحاشدة حول مرقد الإمام الشهيد، وكل عضو منها لسان يردد لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، لتعرب عن استنصارها لمبادئ الإمام وأهدافه، ويصرخون في تلك الحضيرة التي احتضنت الأجسام المدرجة بدماء الشهادة هاتفين معولين: أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر، ليعلنوا اشمئزازهم العنيف من الجريمة والطغيان، وتنساب مواكبهم الثائرة الملتهبة بأهازيجها الحماسية الحزينة من مراكزهم إلى حرم أبي الشهداء أبي عبد الله الحسين، ومنه إلى مشهد بطل العلقمي أبي الفضل العباس، وهم يلطمون صدورهم بانكسار ليدقوا مسامع الحياة ويقتحموا التاريخ من أوسع أبوابه، فيخلدوا ثورة الطف التي لا تستحلب مثلها الأجيال ويسجل الخلود. إننا جميعا امتداد للبطل الشهيد وماضون على اسمه ومنهاجه رغم التناولات، وتعصر ذكرى المأساة قلوبهم فيعتصرون من أجفانهم الدموع الغزيرة ليرووا الدماء الغالية التي سقت غرس الدين والعقيدة، فتبقى طرية فائرة تفتح الأفق وتغذي الفكرة الثورية للمسلم المعذب حتى لا يرضخ للاستعباد والاضطهاد، ويتمسحون بضريحه الغائم المكلل بالنضار اللامع ليربوا مشاركتهم العملية للبطل الثاوي، وهم يتناجون متخافتين بقطعة النور التي صدرت على لسان الوحي: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ركب الحسين إلى الفخار الخالدي بيض الصفاح فكان أكرم رائدي، حشد الطغاة عليه كل قواهم وحموا عليه ورد ماء باردي، وتخيلوه يستجيب إليهم أما أحس من الظما بالرافدي، تأبى البطولة أن يذل لبغيهم من لم يكن لسوى الإله بساجدي، أيهابهم سبط النبي وعنده جيش من الإيمان ليس بنافدي، حسب الفتى من قوة إيمانه ولكربلاء عليه أصدق شاهدي. إلى هنا أيها الأكارم تنتهي حلقة أخرى من برنامج سفينة النجاح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.